التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قتل 35 شخصا وأصيب 80 آخرون بجروح في انفجار سيارة ملغومة قرب سوق مزدحمة في حي البياع ببغداد. الانفجار أسفر عن تدمير 15 محلا تجاريا بالإضافة إلى مطعم شعبي وفرن ومرأب، كما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة بالسيارات التي كانت متوقفة في المرأب. من جهة أخرى، قالت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها دمرت غرفة للتعذيب ومخبأ كبيرا للأسلحة ومواد لصنع العبوات الناسفة في غارة استهدفت من وصفتهم بإرهابيين في مدينة الصدر. بيان للقوات أفاد بأن القوات البرية تلقت نيران أسلحة خفيفة وكثيفة، من ضمنها قذائف صاروخية وأسلحة أوتوماتيكية من أحد الأبنية قرب الموقع المستهدف. البيان أوضح أن جنود قوات الائتلاف استدعوا دعما جويا لمعالجة الموقف بعد اندلاع اشتباك بينهم وبين المسلحين، الذين قدر البيان مقتل 8-10 أشخاص منهم أثناء تبادل النار في الغارة. وفي سمراء نفذ مهاجمان انتحاريان هجومين بسيارتين ملغومتين استهدف مديرية الشرطة في المدينة، في هجوم منسق أطلق خلاله مسلحون أيضا قذائف مورتر. مصدر من شرطة محافظة صلاح الدين أفاد بأن الهجوم الأول أسفر عن مقتل عميد بالشرطة أثناء مغادرته مقر المديرية، فيما قالت مصادر عسكرية أن سيارة ملغومة ثانية انفجرت خارج المديرية بعد وقت قصير من الانفجار الأول، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى. قرر رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي محمد الخليفة العربي رفع جلسة محاكمة 6 من المسؤولين في النظام العراقي السابق في قضية الأنفال إلى يوم غد. جلسة اليوم التي شهدت حضور المتهمين 6 ومحامي الدفاع والمحامين المنتدبين من قبل المحكمة خصصت للاستماع إلى المطالعات النهائية لهيئة الدفاع. ويواجه المتهمون 6 تهما بارتكاب جرائم بحق الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية عن مسؤوليتهم عن مقتل ما يقرب من 180 ألفا من الأكراد العراقيين في ثمانينات القرن الماضي. رحبت قائمة التوافق العراقية بالنتائج التي تمخض عنها مؤتمر شرم الشيخ في مصر، وأكدت أنها لن تنسحب من العملية السياسية. رئيس القائمة عدنان الدليمي قال في مؤتمر صحفي ببغداد إن نجاح المؤتمر بات مقرونا بالتزام الحكومة العراقية بتنفيذ مقرراته التي قال أنها طالبت الحكومة بالعمل من أجل إحداث توازن حقيقي في المؤسسات الحكومية وعدم تهميش أي طرف في العملية السياسية. وقال الدليمي إن إعلان قائمة التوافق عدم الانسحاب من العملية السياسية لا يعني عدم انسحابها من الحكومة، وقال أن جميع الاحتمالات والخيارات مفتوحة أمام القائمة. قال مسؤولون أن جنديين تركيين واثنين من متمردي حزب العمال الكردستان التركي قتلوا في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت في جنوب شرق تركيا. محافظ أقليم سرناك المتخم للعراق قال في بيان أن الجنديين قتل في مصادمات في الإقليم، في وقت ذكر مسؤول أمني أن المسلحين قتل في هاتاي على الحدود مع سوريا. المسؤول أكد أن معارك يوم أمس كانت الأكثر حدة في المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن المصادمات تصاعدت بصفة خاصة في هاكاري وسرناك في الأيام الأخيرة. أفادت وسائل الإعلام البلجيكية أن المرشح المحافظ نيكولا ساركوزي في طريقه للفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية بحصوله على ما بين 53 و54% من الأصوات. محطة RT BF وصحيفة لوسوار أفادتا في موقعيهما على شبكة الإنترنت بأن التقديرات غير الرسمية لإدارة المعلومات السياسية بوزارة الداخلية تشير إلى أن ساركوزي يتقدم بفارق مريح على المرشح الاشتراكي سيغولان رويال. يذكر أن القانون الفرنسي يحظر نشر أي استطلاعات لنتائج استنادا إلى رأي الناخبين عقب إدلائهم بأصواتهم إلا بعد إغلاق آخر مركز اختراع في 8 مساء بتوقيت باريس. أعلن وزير الخارجية التركي عبد الله جول انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة التركية بعد أن أخفق حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه في الحصول على النصاب القانوني في البرلمان. جول قال للصحفيين في البرلمان أن ترشيحه للمنصب بات أمرا غير وارد بعد هذا، وفشل حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية في ضمان وجود 367 عضوا في البرلمان للتمكن من إجراء تصويت على انتخاب جول الذي كان المرشح الوحيد لمنصب الرئاسة. قتل 5 من أفراد الشرطة الأفغانية في انفجار قنبلة على جانب طريق في إقليم غزنة الشرقي. نائب حاكم الإقليم محمد كاظم الله يار قال إن أفراد الشرطة كانوا في سيارة متجهة لحراسة موقع لبناء طرق عندما انفجرت عبوة عن طريق التحكم عن بعد. يذكر أن حركة طالبان وحلفائها صعدوا من هجماتهم ضد القوات الغربية وحكومة الرئيس حامد كرزاي. قال مصدر أمني مصري أن 8 فرنسيين وكنديا واحدا لقوا حتفهم في حادث سقوط طائرة صغيرة تابعة لقوات المراقبة متعددة الجنسيات لحفظ السلام المرابطة في شبه جزيرة سيناء. المصدر أضاف أن الطائرة سقطت على طريق وأنها ارتطمت بشاحنة انفجرت بسبب الارتطام. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. ألتقيكم بكل خير مستقبلا.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية تتعلق بجلسة الأحد للمحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بقضية الأنفال، كما نتصفح عددا من الصحف الأمريكية والكويتية والمصرية، ونتابع شكاوى صيادي الأسماك في سدة الكوت، ونختتم الساعة بلقاء حيدر رشيد ومجموعة من الأخبار الثقافية والفنية عبر صفحات المجلة الثقافية. نبدأ من بغداد، حيث عقد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ مع نائب السفير الأمريكي دانيال سبيكارد والمتحدث باسم القوات المتعددة الجنسية الجنرال ويليام كادويل مؤتمرا صحفيا مشتركا. أكد فيه الدباغ أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الخاص بالعراق يلزم الحكومة بإجراء إصلاحات منها تفعيل العهد الوطني بين مكونات الشعب العراقي. ليث أحمد عد تقريره عن هذا المؤتمر.
وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ نجاح مؤتمر شرم الشيخ حول العهد الدولي ودول الجوار العراقي بأنه نجاح للشعب والحكومة العراقية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الدباغ الأحد مع نائب السفير الأمريكي دانيال سبيكارد والمتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات الجنرال ويليام كالدويل. الدباغ أكد أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ يلزم الحكومة بإجراء عدة إصلاحات منها تفعيل العهد الوطني بين مكونات الشعب العراقي. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول آلية الحكومة لتفعيل هذا العهد أجاب الدباغ:
لابد أن يكون هناك توافقا وطنيا على كل الإجراءات التي تأخذها الحكومة حتى نستطيع أن نقنع العالم بأن يلتزم بتعهداته أمام العراق، وهذا الذي ننادي به بعهد وطني عراقي يلتئم فيه فصائل السياسية جميعها مع أطراف الحكومة حتى تنتج رؤية وطنية ضمن مشترك وطني عام يؤهل العراق أن ينتقل من المرحلة الحالية التي يعيشها إلى مرحلة أمن واستقرار.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية أن مؤتمر العهد الدولي عبر عن التزام دولي لدعم العملية السياسية في العراق
بما يمثله مؤتمر العهد الدولي من التزام دولي كبير بدعم العملية السياسية وتدعيم النظام الديمقراطي في العراق، وأن لا بديل عن ذلك، وتفهم عالمي بأن استقرار وأمن العراق هو ضرورة ومصلحة لاستقرار المنطقة حيوية ومهمة تهم جميع دول العالم، ودعما للعراق بإسقاط ديونه وتأهيل وبناء قدراته من أجل أن ينهض هذا البلد ويكون فاعلا في محيطه الإقليمي والدولي.
من جهته أشار نائب السفير الأمريكي دانيال سبيكارت إلى تعهدات الولايات المتحدة لدعم الحكومة العراقية والعملية السياسية، إضافة إلى تعهدات الدول التي شاركت في مؤتمر دول الجوار العراقي بدعم هذه الحكومة. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول مدى التزام هذه الدول بتعهداتها، أجاب سبيكارت:
In terms of follow-up to the commitments made as part of the
بخصوص التزامات دول الجوار تجاه العراق، نعتبرها التزامات مهمة، ومنها تعهد هذه الدول بضبط الحدود وعدم السماح بتدفق الأسلحة والإرهابيين عن طريق أراضيهم إلى العراق. هذا المؤتمر يمثل خطوة جديدة لتحسين التعاون بين العراق وجيرانه، وبشكل عام حصل التزام من قبل هذه الدول لدعم الحكومة المنتخبة وإجراءاتها في المصالحة الوطنية وتطوير القوات الأمنية العراقية. لذلك فإنني أعتقد أن هنالك عدة أمور رئيسية لهذا التعاون، في حين أكد المتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال ويليام كالدويل اكتمال وصول 4 ألوية أميركية من أصل 5 ستساهم في خطة فرض القانون، كما أكد التزام قواته ببناء وتطوير كفاءة وقدرات أجهزة الأمن العراقية. من ناحية أخرى، شهدت مدينة الصادر مداهمات للقوات المتعددة الجنسيات فجر الأحد، أوضح تفاصيلها كالدويل بالقول:
Early this morning, coalition forces and Iraqi security forces.
الحكومة العراقية لها علم بهذا الهجوم على أحد البنايات في مدينة الصادر، حيث قامت القوات المتعددة الجنسيات واستنادا إلى معلومات مؤكدة بعملية استمرت من الساعة 1 إلى 6 فجرا، حيث كانت القوات تبحث عن مطلوبين إلا إنهم لم يكونوا موجودين في المكان المستهدف، إلا إن القوات عثرت في أحد البنايات على عدد كبير من الأسلحة والعبوات الناسفة، إضافة إلى قذائف كانت مخزنة في الجدران، كما عثرت على غرفة تستخدم للتعذيب، وقد تم تبادل لإطلاق النار. استدعينا على أثره قوات إسناد، ثم أخلينا المناطق المجاورة من المواطنين وفجرنا البناية. كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ ونائب السفير الأمريكي دانيال سبيكهارد والمتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال ويليام كالدويل. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، المطربة العراقية فينوس تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
I do.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام من إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوهم الآن لمتابعة عرض للصحف الأمريكية بصحبة الزميل أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، ضمن جولتنا اليوم على الصحافة البريطانية نتوقف أولا عند صحيفة الأوبزرفر وتقرير للكاتب الكردي الأصل كارزان الشيرابياني، يروي فيه أنه تلقى في صباح يوم بارد من أيام كانون الثاني المنصرم مكالمة هاتفية في لندن من أحد أشقائه، أعلمه خلالها بمقتل خاله كاراكاش على أيدي جنود أمريكيين عند إحدى نقاط التفتيش. ويوضح الكاتب بأن خاله الذي بلغ 75 من عمره كان كأغلبية الأكراد عانى كثيرا إبان عهد صدام، ما جعله يرحب بالأمريكيين كمحررين لبلاده. ويمضي الكاتب إلى أن الأرقام الأخيرة لرابطة الحريات المدنية الأمريكية كشفت عن قيام الجيش الأمريكي بدفع 32 مليون دولار إلى المدنيين العراقيين للتعويض عن حالات القتل الخاطئ والإصابات، وهو رقم لا يأخذ في الاعتبار مبالغ التعزية التي يرتئي القائد الأمريكي الميداني تقديمها في أعقاب الحادث مباشرة. ويروي الكاتب أن ابن خاله صباح أخذه بعد سفره إلى كردستان التي كان قد تركها منذ 27 عاما إلى مكان الحادث، حيث تحدث مع أحد شهود العيان الذي كان من بين الجنود العراقيين في نقطة التفتيش في ذلك اليوم، فقال له الشاهد: حين يكون الأمريكيون هنا معنا يترتب علينا إيقاف جميع المركبات، ولكنه يبدو أن خالك كان مشغول البال وتابع السير بسيارته، فأطلق أحد الجنود الأمريكيين إطلاقة واحدة في اتجاه الأرض لتحذيره، إلا أنه لم يتوقف بل حاول الانحراف بسيارته، فبادر الأمريكيون إلى إطلاق النار عليه ظنا منهم بأنه ربما يكون مفجرا انتحاريا. ويخلص الكاتب إلى أنه التقى خلال الأسبوع الذي أمضاه في كركوك عائلات 10 ضحايا آخرين لحوادث القتل الخاطئ، ويروي عنهم أنهم شأنهم شأن ابن خاله صباح قد فقدوا الثقة بالأمريكيين كمحررين، فما لم تتم محاسبة الجنود على أفعالهم ما الذي سيمنع وقوع مثل هذه الحوادث ثانية، بحسب ما ورد في تقرير شيرا بياني الصادر في الأوبزرفر. أما صحيفة آيريش تايمز الأيرلندية فتشير إلى أن المؤتمر الدولي حول العراق أنهى أمس يومه الثاني والأخير دون أن يحقق تضييقا للهوة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، أو أن يحصل على تعهدات غير مشروطة من جيران العراق العرب في مجالي المساعدة في تحقيق استقرار العراق وخفض حجم ديونه الخارجية. وينقل تقرير الصحيفة عن وزير الخارجية الإيراني مانوشهر متكي تحميله الاحتلال الأمريكي للعراق مسؤولية الفوضى الحالية في البلاد، ودعا إلى وضع جدول زمني للانسحاب المبكر للقوات الأمريكية، وندد باحتجاز الأمريكيين للمسؤولين الإيرانيين 5 في العراق منذ كانون الثاني باعتباره عملا إرهابيا. ويوضح التقرير بأن الدول العربية السنية المجاورة للعراق تعهدت بتأييد الحملة الرامية إلى إنهاء العنف في البلاد بشرط اتخاذ الحكومة العراقية الشيعية الضعيفة تدابير تضمن ما وصفته بالحق الأساسي لجميع المواطنين العراقيين بالمشاركة السلمية في العملية السياسية من خلال النظام السياسي في البلاد. وشددت هذه الدول العربية على ضرورة إشراك ما وصفتها بالمقاومة الوطنية العراقية المشروعة في عملية المصالحة، وهو مطلب لم ينل موافقة أي من الولايات المتحدة أو حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع الصحف المصرية برفقة أحمد رجب.
تقول صحيفة الأهرام إنه لا جدال في أن سبل الإقرار من العراق واستقراره كانت واضحة منذ المؤتمر الأول في شرم الشيخ عام 2004، ومعنى هذا أن تنفيذ قرارات المؤتمرات وتوصياتها مهم للغاية حتى لا يدخل العراق في النفق الطويل لمسلسل المؤتمرات بينما تتفجر الأزمة وتزداد تعقيداتها على الأرض. وتضيف الصحيفة المصرية إنه قد تجدر الإشارة إلى نقطتين مهمتين، أولهما أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين أمريكا وإيران، وهذا ما بدا خلال المؤتمر، وثانيهما الخطاب السياسي الأمريكي بين المؤتمر كشف عن بوادر لتراجع اللهجة الأمريكية المتشددة، بينما يؤكد تراجع المشروع الأمريكي في ضوء الأزمة العراقية والفشل العسكري الأمريكي. ولذلك فإن أمريكا تتجه إلى دول المنطقة لمحاولة تغطية هذا التراجع. وتختتم الصحيفة المصرية بالقول إنه أيا ما تكون هذه التعقيدات الإقليمية والدولية للأزمة العراقية، فإنما يتعين على الجميع أن يدركه أن حل هذه الأزمة ضروري في الإسهام في إشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الأخبار يرى الكاتب جلال ديويدار أن متطلبات إنقاذ العراق تتحدد في أنه لا حل للمشكلة إلا من خلال التوافق السياسي والتوجه نحو المصالحة الوطنية بعيدا عن التحيز الطائفي، مع ضمان جدية التحرك نحو تصفية جميع الميليشيات والتنظيمات العسكرية الطائفية دون استثناء، ومراعاة العدالة في التعامل مع كل أطياف الشعب العراقي على قدم المساواة، ووقف التدخل في شؤون العراق الداخلية خاصة من جانب بعض دول الجوار بهدف تصفية الحسابات. وهذه النقطة كما يقول ديودار تشير إلى إيران وسوريا اللتين يتعرضان لضغوط أمريكية في قضايا لا علاقة للعراق بها. ويعتقد الكاتب المصري أنه إذا أخلصت النيات في الالتزام بهذه النقاط مضافا إليها التجرد الطائفي، فإن ذلك سوف يساهم وبشكل قوي وفعال في تهدئة الأوضاع ومحاصرة العنف وعناصره لصالح العراق الآمن المستقر والموحد، على حد تعبيره. وفي الجمهورية يرى محمد علي إبراهيم أن أهم نتيجة لمؤتمر شرم الشيخ أن مرجعية قضية العراق عادت إلى العرب. ويضيف ربما يسأل البعض هل كان العراق خارج الاهتمام العربي طوال الفترة الماضية، وأرد قائلا إنه لم يكن خارج الاهتمام ولكن كان خارج التأثير العربي. ويعتقد الكاتب المصري أن المؤتمر وجه رسالة لإيران بالتحديد برفض التدخل في شؤون العراق الداخلية على حد قوله. ويقول محمد علي إبراهيم إن إيران الدولة الإسلامية الكبرى عليها أن تتفهم أن مناطحة المجتمع الدولي على هذا النحو الذي تمارسه أو بمثل هذا الغرور الذي تتصف به تصرفات الإيرانيين ستكون نتيجته مرعبة لها ولدول الجوار، على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وما زلنا سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة، حيث هيئ لنا سعد العجمي مراسل الإذاعة في الكويت هذه الجولة على الصحف الكويتية.
يقول طلال العنزي في صحيفة عالم اليوم: يتطرق هذه الأيام لقضية ديون العراق والمطالبات الدولية بإسقاطها البعض. البعض منهم يتوقع أن تسقط حكومتنا الكويتية هذه القروض، والبعض الآخر يقول سوف تسقط نتيجة لمطالبات دولية ولفواتير مستحقة والالتزامات سياسية. الكثير من المتابعين والمحللين يؤيدون التحليل الثاني، وهو إسقاط الحكومة لهذه القروض. يتابع الكاتب إذا أرادت الحكومة الكويتية أن تسقط ديون العراق سواء لأسباب ترجع لإرادتها وأسباب أخرى خارج إرادتها، هذا كله لا يهم المواطن الكويتي الذي رفضت الحكومة إسقاط قروضه وتريد أن تسقط ديون العراق. يخلص الكاتب القول: نعم، نحن مع الشعب العراق للنهوض ببلده والعمل على استقراره، ولكن ليس على حساب مواطني هذا البلد. وفي صحيفة الوطن يقول محمد عبد الجبار: إذا كانت النظرية والبرنامج العملي شرطا في نجاح الحكومة والحركات السياسية والاجتماعية، فقد وفر الآن مؤتمر شرم الشيخ هذا الشرط بالنسبة للحكومة العراقية. فمجموعة الوثائق التي صدرت عن المؤتمرين، أي وثيقة العهد الدولي والبيان الختامي الذي صدر عنهما، تؤلف برنامجا عمليا متكاملا لإخراج العراق من أزمته بل من محنته الحالية، وتطرح حلولا لمعظم المشاكل المعقدة التي يواجهها المشهد العراقي الراهن. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر ونواصل تقديم تقارير هذه الفترة، ونتوقف في بغداد، حيث استأنفت يوم الأحد المحكمة الجنائية العليا التي تنظر في قضية الأنفال جلساتها برئاسة القاضي محمد عريب الخليفة الذي أرجع الجلسة إلى 7 أيار الجاري. وفي هذه الجلسة قدم علي حسن المجيد احتجاجات بسبب عدم قدرته على التواصل مع محاميه لإعداد لائحة دفاعية خاصة. حسن راشد وتفاصيل أوفى عن هذه الجلسة.
أرجع رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي محمد عريب الخليفة جلسة محاكمة الأنفال إلى يوم الاثنين 7 أيار الجاري، بعد الاستماع إلى مرافعتي دفاع عن المتهمين طاهر توفيق العاني محافظ نينوى الأسبق وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق. وقد بدأت الجلسة التي عقدت صباح الأحد بشكوى المتهم علي حسن المجيد من رفض محاميه لقائه رغم طلباته المتكررة بهذا الشأن.
أنا ذكرت التقيت بي لمرة واحدة.
نعم.
كذبني قال لا التقيت مرتين، وأنا هسه أأكد التقيت بي مرة واحدة. هذا واحد.
زين.
لا طلب مني إنه ألتقي بي وقلت لا أنا رافض ما ألتقي بي وأنا هذول المحامين مالي، وهذا هو جدام وأقول، ولا شفته ولا جاب للائحة كأنه محامي من محامين الآخرين.
وأثنى محامي المتهم طاهر توفيق العاني على مطالبة هيئة الادعاء العام بتبرئة موكله مقدما المزيد من الدفوع عن العاني.
أنما موجه إلى موكلي من تهم ثلاث يفتقر إلى الدليل المقنع بارتكاب أي منها بمفرده أو بالمشاركة بصورها المتعددة، وبالتالي فإن انعدام الدليل يدعونا للمطالبة ببراءة موكلنا أو بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، كما ذهب إلى ذلك السيد رئيس هيئة الادعاء المحترم.
أما محامي المتهم سلطان هاشم أحمد فقد قدم مرافعة مطولة ابتدأها باستعراض رسالة موجهة إلى هاشم من الجنرال ديفيد باتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق الآن عندما كان قائدا للفرقة 111 المحمولة جوا إبان حرب عام 2003.
فقد بعث القائد العام للفرقة 111 المحمولة جوا والذي كان مسؤولا عن قاطع الموصل رسالة فيما يلي بعض المقتطفات منها: الفريق الركن أول الركن سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي، بالنيابة عن قوات التحالف في العراق أهديك التحيات وأتمنى أن تكون بصحة جيدة، إنني على إدراك بأنك القائد العسكري والأعلى رتبة والأكثر احتراما والمتواجد حاليا في الموصل، وإنك معروف لسمعتك المنتشرة على صعيد هذا البلد كونك رجلا نزيها ومحترما، وعلى الرغم من أننا وجدنا أنفسنا على جانبين مختلفين في الحرب، ولكننا نتشارك في نفس المميزات، كوننا رجال عسكريين.
ثم ساق المحامي العديد من الآراء والوقائع التي قال إنها تمثل أدلة على براءة موكله الذي سبق لهيئة الادعاء العام أن طالبت بإعدامه.
وأن العمليات إنما نفذت انصياعا لأوامر أو لأمر عسكري صادر إليه من رئاسة أركان الجيش في زمن الحرب، والتي كما بينا أن موكلنا في مواجهة الأمر بين خيارين لا ثالث لهما، الأول التنفيذ ويكون مصيره المثول أمام هيئتكم الكريمة، والثاني تلقي حكم الإعدام من مسؤولي الأعلى وفي ساحة المعركة.
ورد رئيس هيئة الادعاء العام منقذ الفرعون على بعض طروحات محامي سلطان هاشم مكررا قراءة بعض وثائق الإدانة ضده.
وقد أخفل السيد المحامي الوثائق الدامغة التي تدين موكله، وقد طلب من الادعاء العام إبراز وثيقة واحدة صادرة من جهة رسمية تثبت علم موكله بالضربة الكيميائية. ولو تسمح لي المحكمة تلبية طلب المحامي أن أبرز له الوثيقة التي سبق أن أبرزتها أمام محكمتكم الموقرة، وهو الكتاب الصادر من رئاسة أركان الجيش إلى الفيلق الأول سلطان هاشم أحمد، من رئاسة أركان الجيش باستخدام العتاد الخاص على تحشدات العدو كلما كان ذلك ممكنا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم في سدة الكوت، حيث اشتكى صياد الأسماك من قلتها بسبب الوسائل الغير مشروعة التي يتبعها بعض الصيادين كاستخدام السموم والقنابل والرمان اليدوي والكهرباء في صيد الأسماك، ما يؤدي إلى موت العديد من الأحياء المائية. سيف عبد الرحمن مراسلنا في الكوت استطلع أراء عدد من الصيادين وبائعي الأسماك في السدة حول أنواع وأسعار الأسماك المتوفرة حاليا في المنطقة.
الصيادون أولئك الذين تصافح عيونهم الماء وتحلم بعطايا النهر، هم إخفاءة عاشق في صدر دافئ، وعندما يمسكون بسمكة كأنما أمسكوا بطيف قد يتحول إلى حقيقة. عند إحدى ضفاف دجلة قرب سدة الكوت المشهورة بسمكها كانت البداية، وأول من التقيناه الصياد فاضل الجعيفري.
صيد الأسماك يختلف جذريا عن ما سبق السنين الماضية، والاختلاف اختلاف جذري، لأن كانت السمكة متوفرة بكثرة وحاليا قل الصيد. فأنواع الأسماك والبكانات اللي يصير بها الصيد، كانت عندنا منطقة السدة واللي محرمة كانت من قبل النظام، ما حد يتقرب لها، أكثر مثل الشبوط، القطان، البز، السمكة اللي تكون كبيرة الحجم. عندنا مثل منطقة محلانة اللي كانت سموها مهاط وشريعة، فنجي كل من الذبة مالته، فكانت سماش كل من والدور مالته، يجي دوره يذب ذب، يذب الأنواع الأشباك 8-14 المثمن، تختلف. كانت تكثر بها المنطقة البنية الشبوط، كانت يعني قبل الذبة تجي ما يقارب 14-15 سمكة الوقت السابق، فكان الناس عايشة عيشتها خاصة على صيد الأسماك. الوقت الحالي اختلف جذريا، لأن السمكة حتى السمكة أصبحت محاربة من قبل البشر، لأن تعرف السموم والأدوية والقنابل الرمان اليدوي، فقام حتى السمكة تشرد حسب ما بالسوق حاليا هي سمكة الحوض التربية فقط، لأن قلة عندنا مال الشط قلة قليلة، فأغلب السماكة تركوا هاي المهنة.
أبو هاني صياد آخر أفنى جزءا من عمره مع النهر وحكايته وعشقه لمهنته. سألته عن أساليب الصيد التي يلجأ إليها البعض كطرق بديلة وسريعة لصيد الأسماك، فأجاب:
صيد الأسماك كان الصياد عنده مخافة الله سبحانه وتعالى، ما يصيد السمكة بالسموم ولا يصيدها بالمحرمات الباقية كالقنابل والكهرباء. هسه عندنا حاليا قام العالم الصيد بجهاز الكهرباء، جودة تموت بيه، سمكة الزغيرة تموت بيه، جميع الكائنات الحية بالماء تموت بهذه الطريقة. قبل سماشنا ينصبوا الشبس ماله السبوعي أو التسيعي أو الثماني أو الدودي لحد ما ياخذ اللي يقدر عليه، وخير من الله يعني تشوف العالم كلها مرتاحة، والله قواني يصيدون ويجيبون. حاليا صيد الأسماك كله بطريقة غير شرعية، قلة من العالم الصيد بهذه الطريقة الشرعية. شوف السمكة قلت، كان عندنا بالسد هنا أنا أتذكر البني واحد، القطان واحد، الشبوط واحد، حتى جري كل فئة من السمك متجمعة أسماك. أتحدى واحد يجي للسد ويصيد له في السمكة، يعني إلا الغير البز، كان البز يجينا من 200 كيلو إلى 150 كيلو إلى 100 كيلو. شوف العالم يعني بز يجي 200 كيلو، فهسه ماكو هاي السمك. لازم السماك يحافظ على السمكة ما يصيد السمك، فإحنا نرجوهم يعني هاي ثروة سمكية هائلة عايشين على السمكة الموجودة بالشارع.
وما دمنا في رحلة صيد الأسماك لابد لنا أن نعرج على سوق السمك. فاضل البدراوي بائع سمك حاليا وصياد في الأمس قال:
الأسماك أنواع، الشبوط إلى سعره، البني إلى سعره، السمتي إلى سعره، القطان إلى سعره، الناس تقبل عليه، الناس كل من أولى ذوقه، وأكو ناس إلى رغابة تجي علينا من أنحاء المحافظات، خاصة أسماك الكوت مرغوبة في طعمها، بها يتواجد القطان والبني والشبوط. هذه المنطقة تتوفر بها أنواع الأسماك. بعدين الموظف اللي يشتري بسعر زهيد ورخيص، لأن السعر الأسماك مثل كل سمت عندنا أحد الأيام يصير ب3000 دينار، واحد الأيام يصير ب5، لأن السمكة الحالية هسه بالشط قليلة. الموظف الحالي يقدر يشتري الأسماك، يعني أحد الأيام مصل كيلو سمك عندنا 1500، بينما كيلو طماطة 1400 قاعد يظاهي المخضرة، سمك بالكوت بلاش.
هكذا نحن العراقيون مولعون بالسمك حد العشق، لذا تغنى العشاق بها وشبهوها بالحبيبة، وبات البعض يطلق أسماء الأسماك شبوط، قطان، بنية، حمرية كمسميات لأبنائه. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
چون وعده به عشق و وین لدوری تا
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
أرق التحايا أبعثها إليكم أصدقائي المستمعين أينما كنتم. عدد آخر نطالع فيه أهم القضايا وأبرز النشاطات في الساحة الثقافية العراقية. أسعد دائما بلقائكم. متابعة ثقافية. تستعد الفرقة الوطنية للتمثيل التابعة لدائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة، تستعد لتقديم عدد من العروض المسرحية ضمن موسمها المسرحي لهذا العام. الفرقة الفتية التي كانت قد تأسست في العام 2005 وقدمت العديد من التجارب الشابة والمتميزة، يجري أيضا التحضير فيها لإقامة احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيسها التي تمر خلال الشهر الجاري. عن هذه التحضيرات والنشاطات تحدث إلى المجلة مدير الفرقة الوطنية للتمثيل كاظم النصار.
الفرقة القومية الآن تتدرب وتستعد لتقديم مجموعة عروض، أذكر منها مسرحية تحت الصفر يقدمها عماد محمد ويشارك فيها الفنان عبد الستار البصري، حيدر المعتر لديه مسرحية اسمها إجهاض، الفنان غانم حميد لديه مسرحية هاملت قراءة جديدة لهاملت، أنا سأقدم قراءة جديدة لمسرحية مشعلو الحرائق، مسرحية اسمها خارج التغطية، مسرحيات أخرى بالحقيقة يعني هذا الموسم كما أعتقد حافل. وسيكون هناك أيضا بيوم تأسيس الفرقة يوم 14/5 سيكون هناك احتفال، الاحتفال بهذا اليوم، هذا يوم تأسيس الفرقة الذي تأسس يوم 1/5، لكن الاحتفال دفع لأسباب فنية إلى يوم 14. سيكون هناك تكريم لبعض رواد الفرقة، وسيكون هناك أيضا عرض لمسرحية العرس الوحشي التي قدمت في مهرجان المسرح الأردني وفازت بجائزة أفضل نص وأفضل عرض متكامل، وسيكون هناك أوبريت أيضا اسمه العراق، ومعرض فوتوغرافي يؤرشف ويؤرخ لتاريخ هذه الفرقة العريقة.
نبقى في متابعاتنا لشأن الثقافي، فقد ضيف الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الشاعر علاء المسعودي لمناسبة صدور مجموعته الشعرية الأولى تراتيل طينية عن دار الشؤون الثقافية العامة. المسعودي تحدث عن تجربته مع القصيدة مستحضرا أصوات وأسماء شعرية اعتبر أن له الأثر في تعميق وإنضاج هذه التجربة.
حقيقة هذه المجموعة تراتيل طينية كتبتها في أوج اندفاعي في المجال الشعري في فترة عنفوان شبابي، عمري ما يقارب يعني 19 إلى 24 سنة، فترة 5 سنوات ما بين 82-86، الفترة اللي أنا بيها طالب في معهد الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية. أنا حقيقة يعني واكبت جيل السبعينات، الأستاذ الشاعر دكتور خزعل ماجدي وسلام كاظم وزهر الجيزاني وكمال سبتي وغزايد العطائي، هذه المجموعة وآخرين كثيرين أنا احتكيت بيهم يعني نهلت منهم، وواكب الزملاء محمد جاسم مظلوم، محمد ترك النصار، صلاح حسن، كريم شغيدل، نصيف الناصري، حقيقة في البداية أنا كنت أكتب يعني قريب للنفس القباني. كنت طالب في معهد فنون جميلة، أحد أصدقائي مخرج تلفزيوني طه طارق قال لي علاء اترك نزار، بعد لا تقرأ، أقرأ أشياء أخرى. فاطلعت على الشعر العربي، قرأت السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي ومحمد الفيتوري ودرويش وسميح القاسم وحركة المقاومة، وحتى اطلعت على الشعر الأوروبي والعالمي، تيسي إليوت وألكسندر بلوك ويسينين وبوشكين وريلكا. حقيقة هذا الخليط الواسع والمتناغم المختلف بين الشعراء الذين قرأت لهم خلق في داخلي شيء جديد. حقيقة من جيت وكتبت التراتي الطينية لقيت أنه عندي نفس خاص بي.
فضاءات مسرحية الفن المسرحي يسعى من ضمن ما يسعى إليه إلى إسقاط الضوء وكشف الجوانب التي تسودها العتمة في النفس البشرية التي تتنازعها متناقضات شتى تؤلف المادة الأساسية في اشتغال كاتب النص والمخرج، ويساعدهم بذلك قدرة الممثل على تجسيد الشخصية بكامل أبعادها الظاهرة والخفية. ولكي يكتمل العمل فنيا يبرز عنصر المكان والزمان كمتلازمين أساسيين مع الحدث في إطار درامي يشكل العمل برمته. وما دمنا بصدد الحديث عن الزمان والمكان ينفتح أمامنا سؤال جدلي حول قدرة كاتب ومخرج ما على معالجة نص أو حدث هو خارج الإطار الجغرافي والمعرفي لرؤية هذا الكاتب والمخرج. المكان والزمان هي مدينة الفلوج عام 2005، والكاتب والمخرج هو الدكتور جوناثان هولمز الذي رشح 3 مرات لنيل جائزة نوبل. العمل سوف يقدم في العاصمة البريطانية لندن، وهو عبارة عن صيغة درامية عن التقارير الإخبارية والعسكرية وشهادات لسياسيين أجانب تروي جانبا من الأحداث التي وقعت في مدينة الفلوجة. المسرحيون العراقيون كان لهم رأي حول تقديم هذا العرض الذي سيقدم في بناية أتلانتس أولد ترومان خلال الشهر الجاري.
صادق مرزوق ممثل مسرحي وكاتب، يعني بغض النظر عن اسم المسرحية وتناولها للقضية، بشكل عام أكفض شيء دائما يقع به المؤلف العراقي أنه يعمل تناص مع المسرحيات العالمية والأجنبية، ومن هذا التناص يسقط قضيته على مسرحية غربية. أنا بالتحديد ضد هاي الفكرة وعندي مشروع اسمه العرض الشعبي والتجريب. هاي القضية تتناول الفكرة العراقية، الحالة العراقية بشكل خاص، بشكلها الفنطازي، بشكلها الجميل الشعبي الطقوسي، وتناولها بشكل عراقي بحت وتمثيل عراقي بحت، بحيث أن هذه القضية لا يمكن أن نتناولها من وجهة نظر غربية، خصوصا أن احنا في هذه الحالة العراقية يوجد حالة كبيرة، أزمة كبيرة، حالة ماضي وحالة حاضر، أزمات متراكمة. فالقول لماذا لم يستفد المؤلف العراقي من هذه الأزمات، ونعرف أنه أعظم الكتاب توالدوا من الأزمات في الحروب العالمية الأولى والثانية، ونحن أصحاب أزمات كبيرة، فلماذا لم يكن هناك مؤلف عراقي ونص عراقي أصيل؟ أتمنى أن يحذو حذوها المؤلف العراقي، فهو صاحب القضية الأصلية. يعني من العيب أن يتناولها شخص غربي، المفروض أن يتناولها شخص عراقي، وبغض النظر عن الاسم المسرحية وغيرها.
ما حك جلدك مثل ظفرك، هكذا هو لسان حال المسرحيين في العراق الذين يرون إنهم المعنيون في التصدي مسرحيا لمثل هكذا مواضيع وأحداث هي بنت البيئة التي يخبرونها أكثر من غيرهم، رغم إقرارهم بوجود أزمة نص محلي ولجوئهم في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بالنصوص المترجمة التي تحكي قصصا لا تلامس واقعهم إلا من بعيد، وبعد إخضاعها لجراحات فنية عدة.
أعتقد أن العراقيين هم أدرى بهذا الموضوع، وعليهم كعراقيين أن ينظروا أو يقدموا هذه القضية وقضايا أخرى يعني تمس بلادنا، وأعتقد أن المسرحيين العراقيين قد قدموا شذرات، ولكن هذا فعلا يشكل لنا استفزازا، لأننا نحن كعراقيين يجب أن نقدم هذه المواد وهذه النكبات التي يمر بها بلادنا،
مهما سيكون هذا التقديم سواء أمريكي أو سمعنا أيضا هناك محاولات لتقديم القضية العراقية على مسارح أمريكية وإلى آخره. أنا أعتقد الحقيقي والذي يلامس القضية يعني الحقيقية في البلد هم العراقيون أنفسهم والمسرحين أنفسهم. ولكن يعني أنا أتفق معك أننا ليس هناك نصا مباشرا لتقديم هذه القضية.
قبل أن ترفع الستارة من الأعمال المسرحية التي يجري الاستعداد لتقديمها على خشبة المسرح الوطني ببغداد هي مسرحية تحت الصفر، وهي من إخراج عماد محمد وتمثيل الفرقة القومية للتمثيل.
المخرج عماد محمد، الفرقة القومية للتمثيل. والله هذا العمل هو إنتاج الفرقة القومية للتمثيل الموسم 2007. العمل اسمه تحت الصفر، وهو من تأليف الكاتب العراقي ثابت الليثي وإخراج عماد محمد وتمثيل الفنان القدير عبد الستار البصري والفنان المجتهد يحيى إبراهيم. العمل حقيقة فكرته هو تناول الواقع العراقي بكل ما حدث ويحدث الآن من ثقافات دخيلة علينا مثل الإرهاب والقتل والطائفية، ولكن حقيقة احنا كل هاي تم تناولها داخل عرض من خلال مسرح عراقي تجريبي على المستوى التدريب، بتجريب على مستوى النص، بتجريب على مستوى الجسد، بتجريب على مستوى الموروث، بتجريب على مستوى السونوغرافيا والمكان، لكن مع الاحتفاظ بالهوية العراقية. وهي طبعا هذا المشروع أنا بدأته بثلاث عروض سابقة، وهذا العرض الرابع للفرقة. أحاول أن أسس بهاي المنظومة أي يكون العمل بتجريب بلا مألوف بعالمية، لكن يحتفظ بالهوية العراقية. وطبعا هتجي من خلال تثوير عدة عناصر داخل العرض، منها النص، الأداء التمثيلي، تثوير الموروث، تثوير المكان. يعني أكو منظومة عرض متكاملة تأسس لهذا مثل هيك عروض.
يطرح العمل معاناة الإنسان العراقي البسيط الذي صار الشعور بالسلام بالنسبة إليه حلما، ووجد نفسه مقذوفا في واقع غير مألوف. الشخصية الرئيسة في العمل يجسدها الفنان عبد الستار البصري.
أنا معجب بهذا الدور جدا، يعني لأنه يمثل حالة كبيرة في المجتمع العراقي، هي حالة اللامعقول، حالة اللامنطق في مفردات الحياة اليومية. ما هي هذه الحالة اللامعقولة؟ الحالة اللامعقولة التي يمثلها العجوز هي حالة التمني العيش بسلام بعيدا عن أزيز الرصاص، بعيدا عن حالة العنف الموجودة في هذا المجتمع، مقابل أن يعيش هذا العجوز حالة السلام. هل هذا هو المنطق؟ يعني حالة أن أتمنى أن أعيش بسلام في وجود، في ظل وجود آلة الحرب. هل هذه الحالة المنطقية الآن؟ بالتأكيد كلا، هذه اللامنطقية الموجودة في دور العجوز التي أمثلها في مسرحية تحت الصفر. حقيقة هذه المسرحية تحكي الواقع العراقي، واقع حالة الاستلاب، حالة استلاب الحضارة، حالة استلاب المدنية، حالة استلاب كل ما يمت إلى المواطن العراقي بشيء.
وإلى جانب كونها مستلبة، فهي شخصية مهزومة تشتر أحزان الماضي وتنظر بعين الريبة نحو المستقبل. أما الحاضر بالنسبة لها فما هو إلا إيقاع متناغم مع طبول الحرب.
لا أحد
رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، هيا فتوة للجهاد، هيا 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 هيا. كانت الجيوش تدخل الحرب مثل الطواويس. انظر انظر، الكتيبة تلو الكتيبة، الرجل تلو الرجل.
إلى الأمام تقدم، اربي، صوب صوب لحدنا، صوب صوب.
كانت القذيفة تنفجر قبل أن تدخل المدفع. والله مهزلة، الأسلحة فاسدة، زنجاري هذا أفضل منها. قلت لهم استخدموا زنجاري ينفع أكثر، ينهار العدو، ينفطر العدو، يستسلم. لم يظهروا إلي أبد. جاءت برقية مستعجلة، توقف القتال، انسحبنا. برقية مستعجلة والأمة، الأمة تنتظر النصر. النصر وعباء وخجلتاه ومعتصمات.
وبذلك نطوي أعزائي صفحات المجلة، على أمل اللقاء بكم في موعد قادم. في الختام تقبلوا مني ومن المخرج أطيب المنى، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.